بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 924: إذا عين المودع للوديعة محلا معينا وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده، وإنما كان تعيينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظه، فللودع أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله، ولو تلف المال حينئذ لم يضمن. بمعنى إذا عين وحدد وشخص المودع، وهو الشخص الذي قد جعل الوديعة، عين محل خاص ومعين للوديعة، كما لو قال المودع للودعي: هذه المال أو العين وديعة عندك، احفظها واجعلها في غرفتك، واحفظها في درج من الأدراج. هذا تعيين، تخصيص، تحديد موضع معين لمن؟ للوديعة. وهذا أما يفهم من ظاهر كلامه عليكم السلام، يعني ظاهر كلامه يفهم منه هذا ولو بحسب القرائن، يعني ولو بحسب الدلائل والعلامات العرفية، أنه لا توجد خصوصية لذلك المحل، يعني هو ما قصد على نحو التقييد والتحديد على نحو الموضوعية، إنما قصده على نحو الطريقية، يعني هو طريق من طرق حفظ المال. لأن عادة الإنسان من يأخذ المال أين يحفظه؟ في غرفة أو درج أو مكان مخصوص، فهو طريق من طرق الحفظ. إذا الودعي افتهم أنه ماكو خصوصية للمكان، إنما المودع ذكره وخصصه من باب الطريق للحفظ، فيستطيع الودعي أن يأخذ المال ويضعه في مكان آخر أكثر حفظا منه. لماذا؟ هذا إذا فهم الودعي من ظاهر كلام المودع ولو بحسب القرائن والعلامات العرفية أنه ما يريد التخصيص والتعيين بهذا المكان على نحو كونه موضوعا. شنو معنى الموضوع؟ أكو إحنا عندنا عنوانين، عندنا عنوان الموضوعية والطريقية. الموضوعية يعني التخصيص والتحديد، أريد هذا ولا أريد غيره. أما الطريقية لا، إنما هذا جعل طريق وعنوان لغيره. فإذا فهمنا الموضوعية أنه خصص وعين، قال له في هذا المكان ولا أريد في مكان آخر، بعد ما يستطيع الودعي أخذ الوديعة وجعلها في مكان آخر، وإلا بخلاف ذلك إذا استلزم التلف يكون ضامن. وإذا فهم الودعي أن كلام المودع في تخصيص هذا المكان الذي ذكره من باب الطريق للحفظ لا خصوصية له، يستطيع أخذه ووضعه في مكان آخر أحفظ منه، كما لو أخذه مثلا ووضعه في صندوق مقفل، والصندوق المقفل أو الخزينة المحكمة أكثر حفظ من الغرفة، أو أكثر حفظ من الدرج اللي هو درج المكتب مثلا وما شابه ذلك. فإذا المصنف يقول إذا فهمنا بحسب القرائن والدلائل والعلامات العرفية أنه لا خصوصية للمحل هذا الذي عينه وذكره المودع، وإنما كان تعيينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظ الوديعة، يستطيع الودعي أن يضع الوديعة في محل آخر أحفظ من المحل الأول، يعني أكثر أمانا له، أو يضعه في محل آخر مثله مثله في الحفظ، يعني أيضا يضعه في غرفة أخرى أو في درج آخر، لكن غير الغرفة والدرج التي حددها منه المودع، هذا لا مانع منه. ولو تلف المال حينئذ لم يضمن. لماذا؟ لأنه ما صدر تقصير في حفظ المال الوديعة من قبل المودع، لا حصل تقصير في الحفظ ولا تعدي منه، فلذلك لا يجب عليه الضمان. خصوصا احنا قلنا المودع قصد ماذا من هذا المكان؟ انه كون مورد للحفظ، وهو وضع بمكان اخر ايضا اما احفظ منه او مثله في الحفظ، فلذلك لا ضمان عليه. فاذا اذا فهمنا ان التحديد والتعيين للمكان من باب الطريقية ولا توجد خصوصية وموضوعية للمكان، جاز للودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله في الحفظ. نعم، إذا عين المودع لحفظ ماله محلا معينا وأراد منه الموضوعية، يعني قال له ضعه في هذا المكان ولا تضعه في مكان غيره، هذا يسمى على نحو الموضوعية، يعني أريد منا موضوع هذا المكان، ما أريد من غير مكان آخر، ولا تنقله إلى محل آخر، كما لو قال احفظه هنا ولا تنقله إلى محل آخر. بعد لا يجوز للودع مخالفة أمر حفظ الوديعة والأمانة وتغيير المكان، وإلا لو غير المكان راح تصبح يده متعدية وتخرج من الأمانية إلى الخيانة والتقصير في الحفظ، ويلزم عليه الضمان. إلا في مورد واحد يجوز له تغيير المكان يذكره الفقهاء، لو كان بقاء الوديعة في المحل والمكان المخصص المعين اللي حدد المودع يستوجب وصول التلف والضرر له، يعني هو قال لي احفظها في هذه الغرفة وأني أعرف أنه هاي الغرفة يطرقها السراق، يعني يوجد عندي احتمال أنها يكسر بابها وتسرق الوديعة في، أو أعرف أنه هذا المكان والمخصص اللي معين يصله الرطوبة أو التلف وتتلف الوديعة، فلهذا بهذا المورد يجوز. الفقهاء يذكرون أنه لو كان تعيين المحل يستوجب الهلاك أو الضرر أو التلف للوديعة جاز نقلها إلى مكان آخر يؤمن عليه في ذلك. أما وجه الجواز لأن الودعي مأمور بمن؟ بحفظ الأمانة، فهذا يعتبر طريق من طرق حفظ الأمانة، فواجب عليه نقله إلى مكان آخر. نعم. مسألة 925، إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه أو إعلامه به. بمعنى إذا شخص غصب مال، مثلا خالد غاصب غصب مال زيد وأخذ مال زيد وضع وديعة عند محمد، أودع الغاصب ما غصبه من المال أو العين وديعة عند شخص ثالث اللي هو محمد، وكذلك الحكم يأتي لو أودع اللص ما سرقه عند أحد، يعني زيد سرق مال خالد وخذ المال المسروق وضع وديعة عند منه محمد، محمد الودعي علم أنه هذا المال مغصوب أو علم أنه هذا المال مسروق، الآن هل يجب على الودعي اللي هو خالد مثلا يرد المال للغاصب زيد وكذلك يرد المال المسروق للسارق، أو لا يجوز له ذلك، إنما يجب عليه رده للمالك الحقيقي الأصلي؟ المصنف ذكر لا يجوز للودعي رده، يعني رد المال الذي وضع عنده وديعة سواء كان مال مغصوب أو مسروق عليه، يعني على الغاصب أو السارق اللي هو المودع مع الإمكان، إذا كان متمكن من عدم رده إليه ما يجوز له شرعا يرده إليه. لماذا؟ لأن هذا المال المغصوب أو المسروق وقع أمانة شرعية في يد الودعي، ومقتضى الأمانة الشرعية ما يرد للغاصب والسارق، يرد لمن؟ لنفس المالك الحقيقي كما ذكرت الروايات. لهذا قال بل يكون أمانة شرعية في يده، يده يعني منه؟ الودعي الذي جعل المال عنده لكي يأتمن عليه، فيجب عليه يعني على الودعي إيصاله، يعني إيصال المال أو العين إلى صاحبه يعني إلى مالكه الحقيقي، أو إعلامه به، أو يعطيه خبر وعلم أن العين المسروقة أو المخصوبة منك موجودة عندي، وضعها الغاصب أو السارق وديعة، تعال خذها. ها الإعلام يمكن، لأن إحنا مر علينا سابقا الإعلام طريق من طرق الإيصال، أما يوصلها أو يعلمه أنه تعال خذها لأن هي موجودة عندي. نعم. فالإعلام طريق من طرق إيصال المال، هذا متى؟ هذا إذا عرفه، يعني هذا الكلام والحكم يأتي إذا كان الودع قد عرف صاحب ومالك المال الأصلي، إذا عرفه، وإلا عرف به، فإن يأس من الوصول إليه تصدق به عنه مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، وإلا يعني وإن لم يعرف صاحبه. الودعي عرف أنه هذا المال مغصوب أو مسروق بأي طرق من طرق العلم ولو من القرائن الخارجية، لكن ما يعلم منه صاحبه أو مالكه الأصلي، ما يعلم، صار هذا من يا مورد، مورد مجهول المالك الذي لا يعرف صاحبه. فإذا لم يعرف صاحبه عرف بالمال، حكم مجهول المالك أنه المال اللي يجهل مالكه ويقع بيد الآخر أنه يجب عليه أن يعرف به، يعني يفحص ويبحث ويسأل عن مالكه، يسأل يقول من الشخص اللي غصب منه مال أو سرق منه مال، خلي يعطيني علاماته أو يعطيني شيء يتعرف به عليه. فإذا شخص اطاع علاماته هذا معناه أنه هو المالك الحقيقي، فيدفع إليه، عرف به، يعني عرف بالمال إذا لم يعرف صاحبه ومالكه، وبعد أن يفحص ويسأل عن صاحبه. فإن يأس من الوصول، حصل عنده حالة يأس، يعني هو بحث وفحص وسأل ما وجد المالك، ووصل إلى حالة اليأس. اليأس شنو معناه؟ اليأس عدم وجود أمل بالعثور على المالك، هذا معنى اليأس. بعد ما عندي أمل أعثر على مالك، لأن كل الأماكن اللي يحتمل وجود المالك فحصت وبحثت وسألت وما وجدته، ويأست من الوصول إلى صاحبه. إذا يأس الودع من الوصول إلى صاحب المال ومالكه تصدق بالمال عن صاحبه. هاي وظيفة الشخص اللي يقع في يد المال مجهول المالك، يفحص ويبحث ويسأل ويعرف عن المال. إذا يأس من الوصول إلى صاحبه أو مالكه يتصدق بالمال نيابة عن صاحبه ومالكه، مع الأخذ للإجازة من الحاكم الشرعي. لأن قلنا هذا مر علينا الكلام فيه، هذا المال الغائب وقع في يد منه؟ هذا الشخص الودعي، والودعي ما إلى حق شرعا يتصدق بهذا المال عن مالكه، لأن ما يجوز التصرف في مال الغير بدون ورضا وإذن مالكه. ولكن الآن هو وقع بإيده وما يعرف صاحبه، وأين يؤدي المال، أين يذهب به؟ فوظيفته يفحص، فحص، بحث مالكه، أين يذهب بالمال؟ يتصدق به، بس التصدق تصرف في مال الغير، فش يحتاج؟ إجازة ولي الغائب، ولي الغائب منه؟ الحاكم الشرعي. فيأخذ إجازة من الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي الغائب، ولا يصح التصرف بالتصدق بالمال المجهول المالك والغائب إلا مع إذن وليه، ولي الغائب منه؟ الحاكم الشرعي. فأستأذن على الأحوط لزوما. نعم، المصنف بنا هاي المسألة على الاحتياط اللزومي، لأن مسألة أخذ إذن من الحاكم في وكون ولي الغائب هذه محل كلام عند الفقهاء، هل تستفاد من الأدلة والرواية أم لا؟ فلهذا بناء على الاحتياط اللزومي. نعم، يبقى عندنا السؤال، لو الودعي تصدق بالمال وإجى المالك الحقيقي، هنا ماذا يفعل؟ ذكرت الروايات إنه الودعي خير بين أمرين، يقول له تريد ثواب الصدقة لأن أنا صدقت بمالك، أو تريد أضمن إليك. فإذا المالك الحقيقي قال أنا ما أريد الصدقة، رجع لي مالي، يضمن له مثله أو قيمته، وثواب الصدقة يكون لمن؟ للودعي. نعم، واضح. لو صادف ووجد المالك والمالك لم يرضى بالتصدق ضمنه له على الأحوط، ولكن الودعي المتصدق راح يأخذ ثواب الصدقة، تكون إله وليس إلمن، للمالك. نعم. مسألة 926، إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة. المالك اللي يملك المال سواء كان مالا أو عين وقد أودعه عند الغير اللي هو قد جعل الوديعة، إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة. لماذا؟ لأن لانتفاء موضوع الوديعة. الوديعة كان موضوعها ماذا؟ وجود الجاعل المالك المودع، وإذا مات يعني انهدم ركن في عقد الوديعة، فلذلك تبطل الوديعة لانتفاء موضوع الوديعة، فلذلك لا يترتب عليها أثر ولا حكم من بعد ذلك. فإن انتقل المال إلى وارثه بعد موت المالك المودع، إذا كان هذا المال إلى ورثه كما لو مات الأب والأب عنده أبناء، وين راح ينتقل المال؟ إلى ملك الورثة. إذا انتقل المال إلى وارثه من أبنائه من غير أن يكون متعلق لحق الغير، يعني من غير أن يكون هذا المال المودع بيتعلق لحق الغير. كيف يتعلق بحق الغير؟ كما لو كان دينا، يعني هذا المال مو ملك للورثة، إنما المودع جعله وديعة عند خالد لأنه ماخذ دين. فإذا هذا المال متعلق بحق الغير كونه دينا إلمن للآخرين، والديون ما تدخل في ملك الورثة إنما تبقى على ملك مالكها، فواجب إرجاعها إلمن للدائن. هذا مورد أول. ثانيا، قد يكون المال متعلق لغير الغير لحق الغير من جهة كونه أمانة لشخص آخر وضع عندي، يعني شخص وضع ماله أمانة عندي، لكن أنا هاي الأمانة وضعتها وديعة عند شخص آخر ومتت أنا المودع، متت هذا المال متعلق بحق الغير لأن هو مو ملكي حتى ينتقل إلى ورثتي اللي هم أبنائي، إنما هو متعلق لحق الغير من جهة كونه أمانة موجودة عندي، فهي باقي على ملكي منه مالكها. هذا مورد. ثلاثة، عندنا مورد ثالث، المال يكون متعلق بحق الغير متى؟ لو كان هذا المال رهن قد تعلق به، يعني هو صحيح ملكي بس أنا راهنة لأن أنا ما أخذ دين من الآخرين، وهذا المال متعلق بحق الرهانة. هاي ثلاث مصادق من مصادق تعلق مال الغير، وتوجد موارد أخرى، يكفينا هذه الأمثلة. حينئذ لو كان المال متعلق لحق الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث، يعني يجب على الشخص الودعي الذي جعل المال وديعة عنده أن يوصل هذا المال إلى الوارث البالغ. طبعا إحنا كلامنا هذا من غير أن يتعلق بحق الغير، وإذا تعلق بحق الغير سيأتينا ما يحق له يوصلها بعد الورثة لأن الورثة ليس ملاك له. كلامنا إنه هذا المال انتقل لحق الورثة وما متعلق بحق الغير، وجب على الودع إيصال المال إلى الوارث إذا كان الوارث بالغ أو وليه. إذا كان الوارث غير بالغ كما لو كان طفل أو صبي أو مجنون، هذا يعتبر ماذا؟ قاصر. الودعي وين يوصل المال؟ يوصل إلى وليه، كما لو كان له جد من طرف الأب اللي مات أبوه بس عنده جد من طرف أبوه هو ولي عليه الآن، وهذا المال انتقل إليه للوارث، بس الوارث صغير أو مجنون ما يصح للودعي يعطيه المال لأنه شرعا ما يجوز إيصال المال إلى الصبي الغير بالغ لأن ليس له يد وسلطان على المال. واجب على الودعي وين يوصل المال؟ للولي اللي هو الجد من طرف الأب لو كان الوارث صغيرا أو قاصرا أو إعلامه بذلك. أما يوصل المال أو يعلم الوارث، يقول له والدك الذي قد توفى عنده أموال وديعة عندي والآن أصبح هذا المال إرث لكم، تعالوا أخذوه واستلموا، هذا يسموه الإعلام. ليش يكفي الإعلام؟ قلنا لأن الإعلام طريق من طرق الإيصال فيكفي، أو إعلامه بذلك، بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلاً. هذا الحكم بخلاف ما إذا المال لم ينتقل إلى الوارث أصلاً. يعطينا المصنف مثال، طبعاً نحن عطينا أمثلة لبعض الموارد اللي يتعلق بها حق الغير وما ينتقل بها المال المودع علماً إلى حق الورثة، مثل كما قلنا لو كان ديناً أو أمانة أو رهناً متعلق بحق الغير. مع ذلك المصنف راح يعطينا مثال آخر، بخلاف ما إذا لم ينتقل المال إليه يعني إلى الوارث أصلا، كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيته نافذة، كما لو أوصى منه المالك المودع بصرف هذا المال الذي جعل وديعة عند الودعي بأن يصرفه في الخيرات. عنوان الخيرات عنوان واسع، مثلا في أحسنتم بفقراء التصدق بالفقراء الأيتام المساكين بناء المبرات الخيرية مثلا المشفى المدرسة، ها كل بناء جسر قنطرة، ها كل عنوان خيرات، كل شيء يصدق بعنوان الخيرات يعني العمل البر لوجه الله يصدق عليه ذلك. وكانت وصية المالك المودع نافذة. طبعا الشخص إذا أوصى متى تكون وصيته نافذة؟ من يجاوبني؟ إيش وقت وصية؟ أحسنتم. إذا كانت وصية شرعا بمقدار الثلث. إذا كانت وصية نافذة شرعا كما لو كان بمقدار الثلث أو انتقل متعلقا لحق الغير. هذا الآن حطينا مصنف مثال آخر إلمن لعدم انتقال المال المودع إلمن للورثة. المورد الأول المالك المودع أوصى بصرف المال في الخيرات ووصيته كانت نافذة شرعا لأن كانت بمقدار الثلث من المال. المورد الثاني إذا انتقل متعلقا لحق الغير كأن يكون عينا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالث. المال المودع ما ينتقل إلى حق الورثة، لماذا؟ لأن متعلق بحق الرهانة، والراهن والمرتهن متفقين أنه هذا المال المرهون يكون عدمن عد شخص ثالث. ومر علينا إذا تذكرون لا مانع أنه الرهانة تكون بيد شخص ثالث، ماكو مانع، ويصير عنده أمانة، أمانة شرعية، ماكو مانع، يصير عنده أمانة شرعية. مرة يخلوها أمانة ومرة يودعوها عنده، يقولوا له تبقى عند، لا يختلف، مرات الأمانة عنوانها أوسع من الوديعة. مرة يقولوا له أمانة بس مو وديعة، يعني نحن نأتي نأخذها في وقت معين، ومرة يقولوا له وديعة. إذا صار عنوان الأمانة أوسع والوديعة أخص، لأن عنوان الوديعة رتب عليه أحكام الوديعة، الأمانة رتب عليه أحكام أخرى راح تأتينا إن شاء الله. عندنا أمانة شرعية ومالكية. نعم. إذا هم وضعوها عند وديعة، يعني إحنا كلامنا بالوديعة، الراهن والمرتهن جعلوا العين المرهونة أو المال وديعة عند شخص ثالث، وقلنا هذا لا مانع منه. نعم. فحينئذ بعد الودع لابد أن يوصلها إلمن للمالك الحقيقي وما يعطيها إلمن للورثة، لأن الورثة ما انتقل لهم هذا المال المودع به. فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمنه، إذا إحنا قلنا الودعي إذا كان عند المال المودع وما انتقل الحق الورثة، قلنا الواجب عليه شي يسوي؟ يوصله للمالك الحقيقي، مو تمام؟ أو يخبره، يعلمه أنه المال مالك موجود عندي. أما إذا أهمل بالإيصال أو الإعلام والإخبار، صار عنده إهمال مثلا تقاعس، تواني، تسامح، ما بذل الجهد في ذلك، لا لعذر شرعي، يعني غير معذور في هذا التأخير والإهمال. ليش المصنف قيد لا لعذر شرعي؟ لأن أكو بعض الموارد اللي يكون بها الشخص معذور شرعاً هذا ما يضمن، مثل منه كما لو كان مريض ومرضه يقعده ولا يسعفه في أنه يذهب لإيصال المال، أو كان مسافر في بلد بعيد عن البلد اللي أصحاب المال اللي ملكوه موجودين به، هذا معذور شرعاً. إذن هو تأخر بإيصال المال أو الإعلام، أما لمرض أو لسفر فحينئذ ليس عليه ضمان لو حصل تلف بالمال، لأنه تبقى يده يد أمانة. أما لو أهمل في الإيصال والإعلام لا لعذر شرعي ضمنه، إذا تلف المال عليه الضمان بأن يعطي بدله من المثل والقيمة، لأن راح تخرج يده من الأمانة إلى الخيانة واليد الخائنة عليها الضمان. هذا طبعا إحنا أعطينا أمثلة للعذر الشرعي كالمرض والسفر الذي لا يوجب الضمان، والمصنف راح يعطينا مثال إلمن للعذر اللي ما يوجب معاه الضمان. قال ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا، يعني من الأعذار اللي ما توجب الضمان على الشخص الودعي إذا لم يعلم الودعي بكون من يدعي الإرث هو وارثا حقيقيا. شخص ادعى الإرث قال أنا هذا المال الموجود عندك المودع عندك هو إرث إلي، لكن الودعي ما عنده علم أنه هذا وارث، ما عنده علم، لابد يحتاج إلى بينة مثلا، إلى أخبار ثقة مثلا حتى يصدق أنه هو الوارث، أنه هذا ابن المودع اللي أودع عندي، ما أعلم. فأني ما أعطيته المال لأنه أريد أتحقق، أريد أسأل وأفحص وأبحث وأتأكد أنه هذا هو فعلا وارث حقيقي أم لا. فلهذا أنا تأخرت بشنو السبب حتى أتأكد أنه هذا وارث حقيقي، أو هاي أولا. ثانيا أو انحصار الوارث فيه المرة الأخرى الودعي يعلم أنه هذا وارث، يعلم، بس ما يعلم هل الإرث منحصر به وحده حتى يعطيه المال كله له، أم يوجد ورثة غيره مثل أخوانه، كما لو كان المودع عنده أولاد غير هذا الشخص اللي يدعي الإرث. تلاحظون أخوتي الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى ما هي؟ ما يعلم أنه هذا وارث، لابد يفحص ويسأل. والصورة الثانية يعلم أنه وارث بس ما يعلم أنه الورث منحصر به أم لا. إذا منحصر به يعطي إله، إذا ما منحصر به ما يجوز يعطي إله وحده، يكون يعطي المن لبقية الورثة. لا، عندنا حكم شرعي أنه المال المودع عندك إذا علمت أنه مستحقين متعددين ما يجوز تعطيه الفرد واحد، راح واحد منهم راح يجيب المصنف يذكر هذا الحكم، لازم تعطيه للجميع. وهذا الحكم حتى يذكروا الفقهاء بأبواب الضمان، بأبواب الضمان وحتى الدية. مثلا أنت واجب عليك تضمن مال، وهذا المضمون له مات، إذن راح تعطي المن إلى ورثته، يصير تعطي الوارث واحد المال المضمون أو الدية بدون باقي الورثة؟ ما يجوز، لازم تعطي للجميع. إلا في مورد واحد إنه هذا الشخص يكون وكيل عنهم في استلامه وتعلم إنه راح يوصله إلهم، يلا تبرأ ذمتك. وأما إذا مات علمت إنه ما يوصل المال، بعد ما يجوز لك تعطي المال كله، لأن المال مستحق للآخرين وذمتك ما تبرأ إلا بإيصال المال إلى جميع مستحقيه. هسه الآن راح المصنف يذكر أيضا هذا الحكم. أو انحصار الوارث فيه بحيث لا وارث غيره، ما عنده علم، انحصار الوارث في هذا المدعي بحيث لا وارث غيره معه، فإنه في مثل ذلك يجوز له أي للودعي التأخير في رد المال لأجل التروي. يجوز له يتأخر في رد المال لأجل التروي. شنو معنى التروي؟ التروي هو التمهل والانتظار والفحص والبحث عن المالك الحقيقي، والفحص أي البحث عن حقيقة الحال. مو شخص جاء للودعي وقال له أنا ابن المودع وهو ما يعلم أنه هو ابنه حتى يكون وارث، فيقول له أعطيني مهلة خلنا نفحص وأسأل وأبحث، إذا فعلا أنت ابنه أعطيك إياه. أو شخص يأتي ويعلم الودعي أنه ابنه بس ما يعلم هو انحصر الإرث به حتى يطيل المال كله، أو عنده أخوان وورث آخرين، لأنه ما يجوز يطي إلى فقط، لازم يوزع على الجميع. نعم، فحينئذ له الحق في التأخير في رد المال لأجل التروي والتمهل والانتظار والفحص والبحث عن حقيقة الحال، هل إن هذا المدعي هو وارث واقعاً أم لا، هل ينحصر الإرث فيه أم لا. ولا يكون عليه، يعني على الودعي، الضمان لو صادف حدوث التلف على المال من دون تقصير أو إفراط أو تعدي، هل يضمن أو لا يضمن؟ الجواب ليس عليه الضمان. لو صادف حدوث التلف للعين المستودعة التي جعلت وديعة مع التأخير، هذا مع عدم التعدي والتفريط. أولاً شنو الوجه في عدم الضمان؟ لأن الشارع أذل في التأخير، ومع إذن الشارع لا موجب، لأنه الشارع يرجع ويضمنه مرة أخرى، هو الشارع سمح له، قال له أخر إلى أن تفحص وتبحث. إذن مع إذن الشارع في التأخير بعد لا وجه لثبوت الضمان عليه، لأن يده راح تبقى يد أمانة. نعم، مع عدم التعدي والتفريط، وإلا إذا تعدى عدواناً أو فرطه في حفظ المال أو قصره فهذا واضح يجب عليه الضمان، لأن يده راح تصبح يد عدوانية وتخرج عن الأمانية. نعم، تفضلوا. نعم، نعم،
وهذا الودع يكون يسلم الأمانة للوارث.
أي نعم،
بخلاف أنه إذا كان هذا متعلق بالغير كالدين.
أي نعم،
زين، هو قبل إذا هذا متعلق بالدين هو ليش ما رجع
عليه؟ مو دائما، مرات الموت والمنية تعجله، مو دائما. يعني أنا مثلا ما أخذ دين، بس ما حصل لي وقت أسدد الدين، أو وقته بعد مؤجل ما قد وفى، يعني إحنا مو واجب علينا نوفي الدين إلا حين حصول الأجل، فأنا الأموال وضعتها وديعة عند شخص آخر، أو إنه حق الرهانة بعد ما حان، لأنه تعرفون الرهانة مو نأخذها إحنا وثيقة الاستئمان على الدين. متى يجب دفع حق الرهانة؟ حين وجوب الوفاء بالدين. الدين مالي بعد ما ينتهي لمدة شهر، وأنا المال خذت جعلت رهينة ووضعت وديعة عند شخص ثالث، فأكو موارد توجب التأخير. أما عدم حصول وقت وجوب الوفاء بالدين، أما أنه حصل وقت الوفاء بس أنا ما أمهلني الوقت وما أسعفني لوصول المنية والموت إلي، أو ثالثا أنه حق الرهانة بعد ما متعلق بوجوب تنفيذه لأنه بعد ما واجب علي دفع الدين، ها فأكو موارد متعددة. نعم،
يعني يحق للودع في حياة المالك أنه إذا كان العين متعلق للغير في حياة المالك يرجع لصاحبه؟
لا، الودعي ما له علاقة، الودعي تبقى عنده وديعة. هذا الواجب على المالك المودع، من يحصل وجوب وفاء الدين يجي ياخذها من ياخذ الوديعه من الودعي ويسلمها الى مالكه. الودعي بس مجرد يحفظ العين والمال له، هي متعلقه لحق الغير ما فعلا، بس بحياتي ما مخصوبه. بحياه المالك المودع انا كودعي مو واجب علي اخذ الوديعه واسددها لمن تعلق حقه فيها، هذا واجب على المالك المودع. بس اذا مات المالك المودع وين ينتقل الوجوب؟ الي انا الودعي. اذا كان الان انا المال موجود عندي وديعه، وين اوديه؟ اذا كان الى ورثه اوديه لمن؟ للورثه. اذا متعلق به حق الغير ما يصير اطيل الورثه، اطيل لمن؟ لمن تعلق حقه به. لماذا؟ لأن هذا المال بإيدي أمانة، وواجب علي أني أوفي الأمانة وأوصلها لمن؟ إلى مالكه الحقيقي. واضح أخوتي؟ مسألة 927، لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودع أن يدفعه إلى جميعهم. هذا قبل قليل قلنا سيأتي حكمه. مات المالك المودع، الشخص الجاعل للوديعة، احنا كما لو كان إرث مثلا المال، انتقل إرث المن إلى أولاده، وتعدد مستحق المال. من الآن يستحق المال؟ هم الورثة أبنائه، والورثة متعددين مثل خمسة، عنده خمسة من الأولاد. وجب على الودعي الموجود المال المودع عنده أن يدفع المال إلى جميعهم، إلى جميع مستحقين المال، إلى جميع الورثة، مو يدفع المال إلى شخص واحد منهم. وإلا إذا دفع لشخص واحد منهم ما تبرأ ذمته، لأن هذا المال يتعلق بملكية المجموع، ولا بد أني مطلوب مني شرعا أرد المال إلى مالكه، ومالكه مو واحد، ماذا؟ متعدد، كون أسلم المال للجميع جميعهم، أو إلى وكيلهم في قبضه. إذا الورثة أولاد الميت المالك المودع دزوا لي وكيل، هذا الوكيل ماخذ وكالة من الجميع بالقبض عنهم، أسلمه للوكيل، لأن الوكيل كالأصيل هو جاء نيابة عنهم في القبض. فإذا قبضت الوكيل يعني كأنه قبضت منه المالك، أو إلى وكيلهم في قبضه. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم. إذا أني عندي مال وديعة والورثة مستحقين إلى، وإجا واحد من الورثة طلب المال ودفعت له تمام المال، وباقي مستحقين المال من الورثة ما مطيني إجازة في أن أدفع سهامهم وحصصهم إليه، راح أكون أنا ضامن لو هذا اللي استلم المال اللي هو مثلا وارث من الورثة اللي هو أخ من الأخوان وما طال باقي أخوانه، من اللي راح يضمن؟ أني. لماذا؟ لأن أنا كان المطلوب مني شرعا أسلم المال المودع إلى جميع المستحقين، وأني ما سلمت للجميع، سلمت إلى واحد منهم. فلذلك المصنف قال يجب عليه ضمان حصصهم وسهامهم إذا الورثة ما أجازوا إلي أن أطلي خصوص هذا الوارث. قال فلو دفع تمام الوديعة يعني جميع المال إلى أحدهم، يعني أحد من مستحقين المال كالوارث الواحد مثل أخوهم الأكبر، من دون إجازة الباقين يعني من دون إمضاء ورضا الباقين ممن مستحقين المال كالورثة مثلا، ضمن سهامهم. الودعي يضمن حصصهم، يعطيها من مال الخاص لأن إيده خرجت عن الأمانة. نعم، فعليه تعويضهم بمثل المال. نعم، مسألة 928، لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقا بطلت الوديعة. احتق بالقليل، تكلمنا لو مات المودع يعني الشخص الجاعل للوديعة. الآن نتكلم بعنوان هاي المسألة، لو مات الودعي. الودعي منه؟ الشخص المستأمن اللي وضعنا المال عندك أمانة، هذا سمي الودعي. لو مات الودعي الذي وضع المال عنده أمانة لكي يحفظها، أو أغمي عليه إغماء مطبقا. ها، إحنا عندنا جنون مطبق وعندنا إغماء مطبق. الجنون، لو جن جنونا مطبقا يعني في جميع أحواله وأدواره وأزمانه فاقد للعقل، هذا يسمى الجنون المطبق. لأن سابقا إحنا قلنا الجنون قسمين، إطباقي وإدواري. وعندنا إغماء نفس الكلام، عندنا إغماء مطبق وإغماء إدواري. الإغماء المطبق شنو معناه؟ يعني فقد الوعي، وهذا فقدان للوعي في كل الأزمان والأحوال، لحد الآن لم يستفيق من إغمائه. لا مو ميت، لا كيف ميت، لا هو عنده حياة بس فاقد للعقل ماله، يعني ما جاي يستيقظ بس هو حي. مو احنا الآن في زماننا عندنا الموت الدماغي والموت القلبي والموت السريري، هذا هو صح متوقف قلبه أو بس هو حي بعده حي. لا هو حي بس مغمي عليه، ها ما جاي يستفيق من إغمائه في كل الأحوال والأدوار والأزمان، هذا سموه إغماء مطبق. فصار عندنا عنوانين، جنون إطباقي وإغماء إطباقي. المصنف يقول إذا مات الودعي أو جن جنونا مطبقا أو أغمي عليه إغماء مطبقا، يعني فقد الوعي في كل أحواله وأوقاته وأزمانه بس لا زال حيا، بطلة الوديعة. لماذا؟ لأن موضوع الوديعة بعد انتفى، موضوعها وجود منه الودعي، وإذا مات الودعي بعد انتفى الموضوع. هاي أولا. ثانيا، إحنا اشترطنا بالودعي ماذا؟ العقل، ألا يكون مجنونا أو مغمى عليه. وإذا فقد عقله فقد شرط من شروط منه ما يجب توفره، وين؟ في الودعي. فلذلك سوف تبطل الوديعة لفقد من الشروط، أحد الشروط المعتبرة التي يجب توفرها، وين؟ في الودعي. حينئذ ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فورا. الآن بعد ما مات الودعي، من اللي وضع يده على الأموال اللي هي وديعة عنده؟ أولاده مثلا أولاده أو أخوانه مثلا، هم خذوا المال أو اللي كان موجود وديعة عنده، هذول اللي يضعون يدهم على المال. لتلاحظون المصنف قال على من بيده المال، لأن هذا عنوان واسع، يمكن أولاده أخوانه يخلون إيدهم عليه، يمكن شركاء أقربائه جيرانه، يختلف الأمر. هذول اللي يضعون يدهم على المال يجب عليهم إعلام المودع به فورا، يعلمون منه المالك المودع صاحب المال الذي جعله وديعا عند هذا الودع الذي مات، يجب عليهم الإعلام المودع بالموت والإغماء والجنون فورا، فورا يعني من دون التراخي والتساهل والتسامح، أو إيصاله إليه، أو إيصال المال إلى المالك المودع، لأن هذا المال رح يقع بيدهم أمانة ويجب إيداء الأمانة إلى أهلها. وأما لو كان إغماءه مؤقتا ففي بطلان الوديعة به إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. لو حصل الإغماء للودعي بس إغماء مؤقت، شنو يعني مؤقت؟ أحسنتم، في بعض الأوقات والأدوار، لا في كل الأحوال والأوقات والأدوار، يعني مثلا أغمي عليه لبعض اليوم واستفاق، أو أغمي عليه ليوم واحد واستفاقه. الآن بعد الاستفاقة من الإغماء يبقى حكم الوديعة عنده وهو ودعي، لو ينتفي عن موضوع الوديعة لأنه فقد عقله بالإغماء، ويحتاج إلى إذن وإجازة ورضا من المالك المودع جديد. المصنف متوقف، قال محل إشكال. لماذا؟ لأن الدليل ما تام. لهذا قال ماذا؟ في بطلان الوديعة به، يعني بالإغماء المؤقت، إشكال يعني محل توقف لعدم تمامية الدليل عليه. وإحنا في موارد الإشكال وين يروح الفقيه؟ للاحتياط. قال فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط الوجوب رعاية شرط العقل وعدم ترتيب أثر لهذا عقد الوديعة، فيحتاج ماذا؟ أن نرد المال إلى مالكه أو يعطينا إذن ورضا جديد في بقائه، نعم، في يد الودعي بعد استفاقته من إغمائه المؤقت. الاحتياط دائما يكون مع الأشهد، والأشهد ما هو؟ رعاية شرطية العقل. أما نرجع المال إلى مالكه أو نطلب منه إذن ورضا، وين؟ في بقائه بيد المودع بعد استفاقته من الإغماء المؤقت. نعم نعم، مؤقت، هذا مؤقت، يعتبر مؤقت. هذا طبعا العرف بي يحكم. أكو ناس أغمي عليها سنة ما استفاقت، ما سامع بالأخبار. إن شاء الله يأتينا الكلام في 929.